اختار ما خاب من استشار.
علامة نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قناة الحافظ. ونبدأ أيها الأحباب الكرام بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم من ترك السنن المؤكدة، وهل من تركها عليه شيء؟ بلا شك السنة إذا تركها الإنسان لا يعاقب، وإذا فعلها يثاب، ولكن يرى العلماء أن الإنسان إذا ترك السنن جملة فإنه رجل سوء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن من ترك السنن، قال رجل سوء، يعني من يواظب على ترك السنن، لأن المسلم يسعى دائما لتحصيل الحسنات وتكثير الطاعات، فهذا الإنسان الذي يزهد في الحسنات فهو لا يعرف قيمة هذه الدنيا ولا قيمة وجوده فيها. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز تأخير صلاة العشاء لقبل صلاة الفجر؟ الصحيح أخي الكريم أن صلاة العشاء ينتهي وقتها إلى منتصف الليل، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة العشاء إلى نصف الليل. ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن من صلى العشاء بعد منتصف الليل فقد صلاها قضاء. يقول السائل: هل يجوز ترتيل الأحاديث النبوية والتغني بها كالقرآن الكريم؟ نعم، أجاز ذلك بعض العلماء وقالوا بأن العرب كانوا يرتلون كلامهم، فترتيل الأحاديث النبوية لا بأس به. حكم الاستعانة بشهود زور لدفع الظلم. لا يجوز الإنسان أن يشهد زورا، لأن شهادة الزور سوف يسأل الإنسان عنها يوم القيامة، حتى ولو كان هذا الإنسان الذي سيشهد له زورا وقع عليه ظلم دنيوي، فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فأنت أخي الكريم لا تقف أمام القاضي وتشهد زورا، إنسان يقول لك أنا مظلوم، أو إنسان يقول لك أنا كذا، والقاضي سيحلفك اليمين، فتشهد زورا وتحلف كذبا، ابتعد عن مثل هذا، وقل للمظلوم ادعو الله عز وجل أن يعوضك خيرا. هل صحيح ان هناك نهيا عن النوم بعد العصر؟ طيب، ناخذ اتصالنا الاول. معنا اتصال. نعم، من؟ ايوه، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام.
تفضلي يا اختنا، تفضلي.
حضرتك يا شيخ وحيد، انا عايز اسالك ليه والدتي اتوفت وليها حته ارض، واحنا اربع بنات وولد، ولي اخ واخت ميتين من فتره يعني، وامي ورثت من اخويا، نصيبها من اخويا اتنفس عنه لاولاده اللي هم كانوا قصر، دلوقتي هم كبروا يعني.
ايوه نعم،
الميراث،
هل لهم حق في الميراث؟ طيب حاضر، أجيبك يا أختنا إن شاء الله. نعم، أختنا الكريمة تسأل بأن والدتها توفيت وتركت أرضا، وهم أربع بنات وولد وأخ وأخت وولد وبنت توفي في حياته، يعني كان الأصل أن هم خمس بنات وولدان، وهذا الولد الذي توفي في حياة أمه، أم المفروض ترث فيه السدس، فيتنازلت عن سدسها لأبنائه. الآن الآن حينما توفيت الأم، هل من حق أبناء الأخ الذين تنازلت لهم الأم عن السدس من حقهم أن يطالبوا بحقهم في جدتهم؟ الجواب أن هذا التنازل من الأم عن حقها في ميراث ابنها هذا شيء يخص الأم، أما الآن فمن حقهم أن يطالبوا بالوصية الواجبة لحق أبيهم في أمهم، على القول القائل بأن الوصية الواجبة والمعمول بهنا في مصر وهذا قول الأوزعي وغيره، فلهم حق في الميراث فيعطوهم حقهم إلا أن يتنازلوا باختياره. نعم، من معنا؟ من معنا؟ نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معنا أخونا معتز، تفضل.
يا حضرتك يا شيخ وحيد،
الله يسلمك ويبارك فيك. الله يحفظك يا رعاك.
الله يكرمك يا شيخ وحيد. دلوقتي يا شيخ وحيد معروض عليها وظيفة، بس لازم ندفع فلوس في شركة، ندفع فلوس لشخص معين، هل يجوز؟
الفلوس ديت
ده الوسط دوت بياخد فلوس عشان تجيب،
يعني تدفع فلوس من أجل أن يعطيك هذه الوظيفة أو يوصلك إليها؟
نعم يا
شيخ. حاضر إن شاء الله. نعم أخونا معتز بارك الله فيه يسأل عن وظيفة أمامه بشرط أن يدفع رشوة لأحد الناس لكي يوظفه في هذه الوظيفة أو يوصله إليها، وقال له إن لم تتوظف أرد لك مالك. هذه أخي الكريم رشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. فأنا أقول لك يا أخي الكريم ابتعد عن الرشوة وادعو الله عز وجل أن يرزقك وظيفة حلالا لا شبهة فيها، بارك الله فيك. نعم، نأخذ السؤال، هل هناك نهي عن الصلاة عن النوم بعد صلاة العصر؟ هناك حديث: من نام بعد العصر فقام فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وإن كان الأطباء يقولون ينبغي الإنسان أن لا يداوم النوم بعد العصر فإنه ينقص العقل، هكذا يقول الأطباء، لكن من ناحية ثبوت الحديث لم يثبت. نعم، هنا سؤال مهم جدا، يقول: حكم إنهاء المكالمة بلا إله إلا الله لأنها انتشرت كثيرا بين الناس، بعض الناس إذا تكلم في الهاتف وأراد أن يختم لا يقول السلام عليكم وإنما يقول لا إله إلا الله، والثاني يقول له محمد رسول الله، لا إله إلا الله يقول له محمد رسول الله. هذه بدعة، وإن كان لا إله إلا الله محمد رسول الله ده ذكر الله عز وجل، لكن إنهاء الكلام وإنهاء المجلس بلا إله إلا الله محمد رسول الله هذه بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنا حقيقة بحثت في هذه المسألة أصلها إيه، فوجدت أصلها فيلم مصري قديم، كان الممثل يتصل بالممثلة وبعد ما ينتهي يقول لا إله إلا الله، الممثلة تقول له محمد رسول الله، فالناس تعلموها منهم لا إله إلا الله محمد رسول الله وظنوا أن هذا يتقربون به إلى الله، لكن هذا يعود على سنة السلام بالإبطال. الأصل أن الإنسان ينهي كلامه بالسلام، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا سائل يسأل يقول: حكم التصوير الفوتوغرافي والاحتفاظ بالصور للذكرى؟ التصوير الفوتوغرافي الراجح فيه أنه محرم، يعني جمهور العلماء المعاصرين يقولون بالتحريم ما عدا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا بأس به، ولكن قول الجمهور أقوى بلا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، والصورة نكرة تعم وتشمل كل صورة سواء كانت الفوتوغرافية أو غيرها. معنا أم ياسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختنا.
لو سمحت أنا كمان عندي بس سؤال.
ارفع صوتك يا أم ياسين.
أيوة، أنا قبل ما أتجوز كنت لابسة إسدال وبصلي قيام الليل وبحفظ قرآن وبروح خطب في جامعة وكل الفروض بعملها، لدرجة ان انا لما بخلص قيام الليل بزع بقول ايه ده انا خلصت بسرعة عايز اصلي تاني، لكن بعد ما اتجوزت ودخلت البيت دوت يعني حاسة بخنقة كبيرة قوي ما بقتش شفافه زي الاول لدرجه ان انا في اوقات كتير ما بصلهاش. وجوزي كان كده برضو لولا ان انا خليته يصلي وبيصلي الفروض حتى بالعافيه. وفي حاجه ثانيه ان احنا متجوزين بقى 3 سنين. لو حصل اي ظرف عند اهلي ما بيروحش. حد اي فرح يعني حزن اي حاجة ما بيروحش، ولا اخواته بيروحوا ولا حد من اهله خالص مرتبط باهلي. كأننا مش يعني كأننا مش متجوزين، كأننا مخطوبين او كأننا ما نعرفش بعض. لكن اي حاجة بتحصل عند اهله انا اول واحدة بروح، واول حاجة يعني اول حد بيقف معهم في اي حاجة انا. لكن هو ما لا بيسأل عليهم ولا بيودهم ولا اي حاجة خالص. وانا نفس الحكاية يعني، هو قطاري ان انا مروحش حتى في العيد الا ممكن نص ساعة كده وامشي.
لأسباب معينة يعني عند اهلك ولا بدون سبب؟
لا هو بدون سبب. حتى في البيت انا حتى ما بخرجش خالص، يعني بقعد في البيت كده على طول.
طيب ما هو السؤال يا اختنا؟
هو السؤال ان انا عايزة بس ارجع زي الاول بس مش عارفة، وعايزه يعني اعرف ازاي اخليه مثلا يود اهلي او اخواته. بس بالنسبه لاخواته ما بيودوش اهلي خالص ولا حتى يعرفوا طريق بيتهم حتى.
طب حاضر ان شاء الله اجيبك على هذا السؤال يا ام ياسين، بارك الله فيك. اختنا ام ياسين بارك الله فيها تقول انها كانت ملتزمه ولابسه ازدال وتحضر خطب وقيام ليل قبل الزواج، فلما تزوجت شعرت بنقص في ايمانها وقل قيام الليل أو تركته، وبدأت حتى الصلوات تشعر فيها بتقصير، تترك بعض الصلوات، وبناء عليه بدأت تشعر بخنقة وضيق. والقصة الأولى قصة أنه يذهب إلى أهلها أو لا يذهب. المسألة الأولى يا أختنا الكريمة، أحيانا المرأة أو البنت أو الإنسان عموما يصلي ويقبل على الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يأتيه أمر، ممكن يكون هذا الأمر ده فرح شديد أو حزن شديد، فيؤثر على نفسه فيبدأ يتناقص الإيمان في قلبه. المطلوب منك الآن أنك تنهض بإيمانك سريعا، تحاول إن شاء الله أنك تبدأي أضع أمور. الأمر الأول تقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله. أنت بتقول جلسة في البيت فاضية، يعني جلسة طول اليوم في البيت، تقرأ جزء من كتاب الله عز وجل والقرآن، هذا سيعيدك إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تصلي الصلوات والسنن. الأمر الثالث تعيد قيام الليل بعد العشاء، صلي بعد العشاء 11 ركعة ولو بقصار الصور. استمر على ذلك أسبوعا كاملا، ستشعري بسعادة، والضيق سينتهي والخنقة ستنتهي، ستكون حياتك مع زوجك حياة سعيدة. لماذا؟ لأنك أقبلت على الله عز وجل فأسعدك وأسعد بك زوجك. هذه مسألة. وطبعا الأسبوع ده يحتاج منك مجاهدة، بعد الأسبوع ده ستنطلق في العبادات والطاعات على طول مباشرة إن شاء الله. الأمر الثاني مسألة أن إخواته يروحوا يزوروا أهلك وكذا، هذه القضية لا تشغلي نفسك بها. أنت أهم شيء سعادتك مع زوجك، انتقلت إلى بيت زوجك أصبح هذا هو بيتك، تتصل بوالدك وبوالدتك وكذا. صحيح نحن نقول لا يحاول يبعدك عن أهلك، تحاول تزوري أهلك مثلا كل شهرين مرة كل على حسب ظروف زوجك، تتصل بهم دائما تطمئن عليهم، وهو إذا رأك أنت بارة به وكذا وأحبك هيروح معك أهل بيت أهلك. لكن هم أهله يروحوا لأهلك أو ما يروحوش لا تشغلي نفسك بهذه القضية، وأرى أن تأتي بكتاب مثلا في السيرة النبوية تقرأ فيه وانت جالسة فاضية، بحيث أنك تقرأ في السيرة، تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصص جميلة. وفي كتاب قصص الصحابة للشيخ محمود المصري، أو في كتاب اسمه علو الهمة في للدكتور سيد حسين عفان عن قصص من حياة التابعين والصحابة وكذا عن العبادة والزهد. يعني اشغلي نفسك بالله سبحانه وتعالى، بإذن الله ستشعرين بالسعادة، والخنقة والضيقة والكلام ده كله سينتهي، لأن الخنقة دي والضيقة بسبب بعدك عن الله وتقصيرك في الصلاة. بارك الله فيك. هنا سائل يقول هناك من يقول بأن إجماع العلماء قديما لا يعتد به في هذا الزمان، لأن هذه الإجماعات تعتبر فتاوى والفتوى تتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ هذا كلام غير صحيح. طيب معنى اتصال سنأخذه ثم أوضح الرد على هذا الكلام. من معنا؟
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخنا. ليا سؤال بعد اذن حضرتك. هي السؤال هي مشكلة واحد بس صديقي.
ارفع صوتك بعد اذن حضرتك.
صديقي اخو الكبير هو والده توفى، ففضل هو والدته، والاخ الكبير ده متزوج وقاعد ساكن بره يعني. فهو ما والده توفى يعني بدأ يتغير بعد اللي هي وفاة والده، فبدأ اللي هو يتعدى على والدته ويهينها ويسمعها كلام مش كويس وكده. فصديقي ده بصراحة مش عارف يعمل ايه يعني. هو سأل كذا حد، قال لو جه يعني، في ناس قالت له اشتكي، وفي ناس قالت له لو جه عندك البيت اضربه، وهو طب جم يقسمه في المراس برضو حضرتك. هو البيت دورين، فالدور الثالث ده حضرتك زميلي هو اللي بناه يعني. فقال له لا انا هتقسم معاك في الدور اللي انت بنيته يعني، زميلي هو اللي بني الدور ده على حسابه كله. فقال له لا ده من ورث والدي وانا هتقسم معاك. فهو مش عارف هل يديله فيه ويعمل ايه بالنسبة للمشكلة دي يعني.
هذا الانسان الذي يتعدى على والدتي يا اخي الكريم، هذا الانسان يصلي ولا لا يصلي؟
لا هو المشكلة حضرتك ان هو يعني ماشي ورا كلام زوجته، لا مش ملتزم يعني، عادي متقطع ان هو مش ملتزم في الصلاة على طول يعني.
طيب حاضر،
شكرا شكرا
بارك الله. مثل هذه المسائل ايها الاحباب، هذا عبارة عن مشاكل شخصية، وهذه المشاكل لابد ان تكون لها اسباب. فاذا اردت اخي الكريم ان تدخل للصلح والاصلاح بين هذا الانسان الذي يتعدى على والدته بالضرب او بالسب او نحو ذلك، ويريد ان يقاسم فيما ليس له به حق، ينبغي ان تجلس معه وتسأله وتسمع منه ما هي الأسباب التي جعلته يعني يغلظ لوالدته. فسوف أعطيك أسبابا معينة، تبدأ أنت تفند له هذه الأسباب، السبب في السبب، حتى تقنع بأن يعود إلى الحق. الأمر الثاني، إذا كان ناس في عائلة، الأب ومعه الابن أو مجموعة من الأبناء، وجاء ابن من الخارج مثلا أو من تجارة له من ملك خاص، فبنى شقة في هذا البيت، صارت هذه الشقة ملكا لبنيه، ملكا لمن بناه بماله. فإذا توفي الوالد وزع الميراث ما عدا هذه الشقة، هذا أمر معروف لدى الناس. لكن كما ذكرت لك الحكم الشرعي قد لا يفيد عند هذا الرجل، وإنما لابد من الإقناع والقناعة. فنقول بأن حتى لو أنهم لم يقسموا، لو كان الإنسان على حياة والده والعائلة كلها مع بعضها، ولد خرج بره جاب مال وبنى شقة في البيت قبل وفاة الوالد، هذه الشقة للولد لأنه بناها بماله، فلا تدخل في ملك الوالد إلا إذا جاب الولد مال وقال هذه هدية لك يا أبي، فالأب تملك المال واشترى به أرضا أو كذا، ليس من حق الولد أن يأخذ ماله مرة أخرى لأنه أعطى هدية لوالد. نعم. أختنا أم عبد الله تفضلي يا أختنا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
أسألك الدعاء لي ولأبنائي فضيلة الشيخ،
ربنا يحفظهم ويرعاهم ويبارك فيهم.
يعني دلوقتي لو في بنك،
صوتك بعيد يا ام عبد الله، ارفع صوتك.
في بنك هنا في اكتوبر في مصر اسمه بنك ابو ظبي الاسلامي، هل حضرتك ده اسلامي؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اختنا ام عبد الله تسال عن بنك ابو ظبي الاسلامي. اولا اسال الله عز وجل ان يبارك فيها وفي زوجها وابنائها، وأن يجعلهم ذرية طيبة مباركة يا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين. أختنا تسأل عن بنك أبوظبي الإسلامي. حقيقة أنا لا أعرفه، لا أعرف هذا البنك، لكن نحن عندنا البنوك في مصر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بنوك ربوية خالصة كل فروعها ربوية، وبنوك إسلامية خالصة كل فروعها إسلامية، وبنوك مختلطة لها فرع إسلامي وفرع غير إسلامي. القسمان البنوك الربوية الخالصة والبنوك التي لها فروع ربوية وإسلامية، هذه لا تتعامل معها، والبنك الإسلامي الذي كل فروع إسلامية هذا يجوز التعامل معه. ويعرف ذلك بأنك تذهب البنك الإسلامي تقول أنا أريد قرضا، يقول لك مش خذ قرض بفائدة 5%، تعرف أنه ليس إسلاميا حتى وإن كتب الإسلام، يقول لا أنا لا أعطي القروض، أنا أدخل مشاركة أو مرابحة، تعرف أنه بنك إسلامي. الأخت أمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ معلش أنا عندي مشكلة وعاوز رأي الفتح فيها.
تفضل يا أختنا.
انا جوزي لما تزوجت من جديد جاب ان هو بيصلي. نعم. بعد الزواج بدا ينقطع في الصلاه ويطلبه مش كويس في المعامله، يخرج ويدخل من غير ما يكون في مشوره راي بيننا، بيتفرج على علامات الرباحيه ليلا في وقت المفروض يعني احنا نكون بنصلي فيه. يعني الحمد لله رب العالمين اللي منتظمه في الصلاه، احتاج النفس عند الله يعني ذلك.
الخط انقطع. طيب حاضر يا اختنا امل، تعودي من الاتصال ان شاء الله، ممكن تعودي الاتصال وباذن الله نشوف ماذا تريدين منها في حل هذه المشكلة. معنا اتصال الاخت امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه يا شيخ معلش كنت عايزة اسأل حضرتك عن حاجة.
تفضل يا اختنا.
من فضل حضرتك، انا زوجي يعمل في بنك.
ارفع صوتك يا امة الله.
زوجي يعمل في بنك.
ايوه.
ما عندناش اي مصدر رزق تاني غير البنك ده.
بنك ربوي ولا بنك اسلامي؟
للاسف هو ربوي، هو اصلا يعني ما فيش فروع اسلاميه جنبنا.
نعم.
وغير كده حضرتك يعني هو الحمد لله انسان كويس يعني ملتزم وبيأدي كل الفروض اللي عليه ولا نزكيه على الله يعني ولله الحمد، وهو اخذ بفتوى من شيخ يعني ان هو ده مال مختلط يحاول على قد ما يقدر يزكي منه وبحيث ان هو يطلع الخبث اللي في المال ده، يعني هو بيعمل بالنصيحة دي، بيحاول يعني قدر امكانه انه بيعمل بالنصيحة دي. فانا عايز اسأل حضرتك عن فكرة الشغل في البنك، خاصة ان دول هو ده يعني وزر الدولة نفسها، يعني هو ملوش دعوة، بيقول يا ريت الدولة تخليهم كلهم اسلاميين. انا
يعني
أنا
هو موظف البنك يا اختنا. أيوة موظف في البنك.
ايوه يا شيخ. فهو نفسه يعني يبقى يتحول للاسلامي او حاجة، بس ده مش بايديه للاسف يعني. وغير كده هو بيتمنى ان البلد يبقى فيها حكم اسلامي والبنوك كلها تبقى اسلاميه، يعني هو ما عنده يعني نفسه يتمنى ذلك، لكن هو ده باب الرزق الوحيد اللي احنا اللي عندنا دلوقتي. وطبعا احنا فاتحين اسره وعندنا اولاد، فما ينفعش ان هو يدور على حاجه تاني في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي يعني. فعايزه اعرف حضرتك يعني حكم الشرع في شغلانته، وحكم وهل احنا لينا يعني علينا وزر انا واولادي لما ناكل من المال ده، ولا احنا برضو مضطرين يعني يعتبر احنا ما عندناش طبعا غير باب رزق غيره يعني هو بعد ربنا. فعايز اعرف يعني حضرتك تفيدني في الموضوع ده.
حاضر اجيبك يا اختنا بارك الله. نعم. اختنا امة الله تسأل تقول بان زوجها يعمل في بنك ربوي وليس له عمل الا هذا، هل يجوز له هذا العمل؟ نقول يا اختنا بارك الله فيك، أنا أشكرك بلا شك لأنك تريد أن تأكلي حلالا وتريد أن تطعمي أبنائك حلالا، وأشكر زوجك أيضا لأنه يريد أن تكون البنوك كلها إسلامية وأن يكون هناك حل لهذه الأزمة وأن يعني تطبق الشريعة الإسلامية، فبارك الله فيه وحفظه ورعاه. ولكن من حيث الحكم الشرعي فإن البنوك الربوية لا ينبغي الإنسان أن يعمل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الربا لم يحرم الربا فقط، إنما لعن فيه كل العاملين، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. فزوجك هذا هو كاتب الربا، إذا كان يعمل موظف كاتب الربا ثم هو يشهد مع المعاملات الربوية، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يعمل، بل ينبغي أن يخرج من البنك ويبحث له عن عمل آخر، ويعني لا تيأسي و تسيء الظن بالله عز وجل أنه لو ترك هذا العمل سيضيع ولن يجد عملا. أنا أذكر أحد الناس كان نائب مدير البنك، كان رتبه قوي جدا، وهذا من أكثر من 15 سنة تقريبا، وحضر خطبة الجمعة عن الربا والعمل في البنوك، فذهب وخرج تمام، جاله مدير البنك وجاله الناس قال له خلاص علمت أنه حرام لا يمكن، أولادك وزوجتك وكذا وكيف انتهى، طب هتاكل بنين، طب خليك معنا حتى تجد عملا، قال لا ما مر 3 أشهر حتى يسر الله عز وجل له عملا أفضل من الآخر بفضل الله تبارك وتعالى. نعم معنا اتصال والدوشة اللي عندك دي. نعم تفضل. من معنا؟ ما معنا أحد. طيب من معنا تفضل. أيوة السلام عليكم.
ألو.
أيوة يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عايزة أسأل عن التأمين، التأمين على السيارات والتأمين على المنازل والمصانع والآلات والحاجات دي، هل هي حلال أم حرام؟
حاضر أجيبك.
شكرا.
شكرا لله بارك الله. أختنا الكريمة تسأل عن التأمين، التأمين على الحياة والتأمين على السيارات والتأمين على العقارات والمصانع ونحو ذلك. التأمين يا أختنا الكريمة بارك الله فيك محرم لأمرين، لأنه يجمع بين القمار والربا معا. شركات التأمين الخاصة التي تقوم بالتأمين على هذه الأشياء تجمع الأقساط التأمينية وتضعها في البنوك الربوية وتأخذ من فوائدها الربوية وتعطي لمن يحدث له حادث أو نحو ذلك. لماذا كانت قمارا؟ لأن الرجل قد يدفع قليلا ويأخذ كثير، يعني هذا الإنسان أمل على نفسه 3 سنوات كل الأقساط التي دفعها 3000، فلما مات أعطوه 20000، بأي وجه شرعي أخذ الباقي، لم يتاجر فيها، لم يربح بها، ليست هدية، ليست هبة، بل أخذها من أموال الآخرين، فهذا نوع من أنواع القمار. الأمر الآخر أنهم يضعها في البنوك الربوية، فهذا نوع من أنواع الربا. فأنا أقول لك يا أختنا ابتعد عن هذه الأشياء وأمني حياتك بالله عز وجل والاعتماد عليه والتوكل عليه. فقد فتح الله لنا باب التأمين في القرآن الكريم فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني من يخاف على أولاده من بعده يؤمن حياتهم بأن يخاف الله ويتق الله ويصلي ويصوم ويموت مطمئن، أبناؤه سيكونون أغنى الناس وأحسن الناس وأعف الناس بفضل الله تبارك وتعالى. نعم أختنا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لو سمحت عندي مشكلة.
نعم.
بسمع خط في الشقة وما فيش حد يسمع إلا أنا.
نعم.
فمش عارفة ايه دي بقى، وعلى طول تعبانة ودايخة وعندي مغص، مش عارفة ايه دي بقى.
ام احمد انت تصلي ولا لا تصلي؟
بصلي الحمد لله، بس على طول الخط دي معايا وعلى طول عندي صداع ودوخة ومش عارفة ايه دي.
يعني انت صليت الفجر اليوم؟
لا.
انت لا تصلي الفجر؟
اه.
ايوة. طيب خلاص احضري ورقة وقلم سوف اعطيك شيء انت تعملي ان شاء الله ربنا يشفيك.
ماشي.
نعم. نقول بأن هذا السائل الذي يسأل يقول إجماع العلماء قديما لا يعتد به. هذا الكلام ليس صحيح. من قال هذا؟ كل الأئمة الأربعة يقولون بأن الإجماع من مصادر التشريع، القرآن والسنة والإجماع والقياس. أما هذا الإنسان الذي يقول إجماع لا يعتد به، أنا أظن أنه لا يعرف لا إجماع ولا فقه ولا دين، بس إنسان بيتبع هواه أو عقله أو رأيه. ولو سألت هذا الإنسان الذي يقول الإجماع لا يعتد به نقول له طيب خلاص أفتنا أنت في مسألة من مسائل الكفالة، الحوالة، الطلاق، المواريث، تجد لا يعرف شيئا، اسأله فقط عن أركان الصلاة 14. نقول له ما هي مبطلات الصلاة 8؟ ما هي شروط صحة الصلاة 9؟ ستجده جاهلا. فإذا كنت أنت أصلا لا تعرف أحكام الصلاة كيف تتدخل في كلام العلماء؟ الإجماع يعتد به أو لا يعتد به، هذا كلام العلماء، ونحن يجب أن نحترم التخصصات. لو جاء إنسان نجار وبدأ يتدخل في مسألة الطب وقول لا للدكتور ده وكذا، الناس تقول له أنت مالك، أنت نجار لا علاقة لك بالطب. فصاحبنا هذا الحداد أو النجار أو هذا الإنسان الذي لا يعرف شيئا في الفقه ولا الشرع وكذا، إيه دخله في مثل هذه المسائل؟ فنحن يعني هذا لا يحتاج إلى رد، ولكن يحتاج إلى احترام التخصصات. بارك الله أخونا أحمد. نعم يا أخوانا الكريم تفضل.
الله يكرمك يا شيخ. بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي بالنسبة للمعتمر اللي بيطلع العمرة بيبقى مؤمن عليه من جهة وزارة السياحة، فلو سبحان الله نفس الأرض المقدسة الورقة بيصرفوا حوالي مبلغ 25000 جنيه، هل المال ده حلال أم حرام؟
وهو دافع من 25000 جنيه دي حاجه؟
لا ما بيدفعش، الشركه اللي بتبقى الشركه اللي بتدفع.
الشركه بتامن على المعتمرين،
الشركه بتدفع رسوم غرفه والكلام ده كله، وزاره السياحه هي اللي بتامن.
لكن هذا الانسان ماخوذ منه قسط تامين ولا مش ماخوذ منه؟
لا مش لا مش ماخوذ.
طيب حاضر،
شكرا.
شكرا. اولا بالنسبه لاختنا ام احمد ده تخبيط في الشقه. نقول يا ام احمد اكتبي هذه الاشياء وان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك. الامر الاول المحافظه على الصلاه في وقتها لا سيما صلاه الفجر. الامر الثاني بارك الله فيك سماع شريط الرقيه الشرعيه 3 مرات يوميا بالسماعات. الامر الثالث تلاوه 3 أجزاء يوميا من القران الكريم. الامر الرابع تلاوه 3 أجزاء يوميا من القرآن بالترتيل والترتيب. هذه 4 أشياء إن شاء الله لو وصلت هذه الأشياء لمدة 3 أسابيع سينتهي كل شيء بإذن الله تعالى. أخونا أحمد مرة أخرى ولا غيره؟ تفضل يا أخانا.
ألو.
أيوة تفضل يا أخانا أحمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أرجو الله منك يا شيخ أنك تدعي لي تفريج الهم.
نسأل الله أن يفرج همك وأن يزيل كربك وأن يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. اللهم آمين.
حياك.
شكرا.
شكرا لله. نجيب أخانا أحمد الذي يسأل عن المعتمر الذي أمنت عليه وزارة السياحة، فلو حصل له شيء أو توفي أو كذا يقولون يرفع قضية على شركة التأمين تدفع 25000 جنيه لورثة المؤمن عليه. هذا التأمين نوع من أنواع القمار، واضطرت إليه بعض الدول للتماشي مع القانون العالمي، وهو قانون الاقتصاد العالمي الذي أسسه اليهود، سواء كان مبنيا على الفائدة أو غيره. فلا يحق لهؤلاء أن يأخذوا من التأمين شيئا إلا إذا كان دفع أقساطا من التأمين. لو مثلا المعتمر قالوا له أنت تدفع مثلا كذا 5000 من بينهم مثلا 500 جنيه تأمين مثلا وهو مضطر لهذا، لا يستحل من 25000 إلا 500 جنيه اللي دفعه، والباقي يخرجهم للفقراء والمساكين، أو أصلا لا يرفع على شركة تأمين هذه القضية. وهذا الربا والنظام العالمي الربا هو الذي يسقط أمريكا الآن. أمريكا الآن تسقط تنحدر، حتى أن الديون أغرقت أمريكا، مما اضطرت رئيسها أن يستعطف الدول الدائنة ويظهر على شاشات التلفاز ويستعطف الدول أن تصبر على أمريكا حتى تسدد أمريكا ديونها. كل هذا بسبب نظام الفائدة العالمي، يعني بسبب نظام الربا العالمي. نعم. أختنا أم يوسف تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معك يا أختنا تفضل.
حضرتك بس عندي استفسار بسيط. جاري الشقة اللي جنبية راجل مش مصري سوري ساكن فيها واخدها أجار، قاعد من غير زوجته يعني، ففي حد بيطلع له بنات وكده. فجيت مرة خليت البنت جوه عنده وبلغت السكان، وصاحب الشقة جه كده خبطوا عليه ولقوا البنت جوه وظبطوهم يعني. قعدوا يزعقوا معاهم ومن الاخر يعني اتفضحوا، هي اتفضحت وهو اتفضح. فانا مش عارفه انا كده يعني غلطانه، عايز اعرف يعني حلال ولا حرام اللي انا عملته والكفاره ايه.
حاضر يا
اختي. معنى ان الراجل ده فتح مصنع، انا قلت لك ان هو مش مصري، فتح مصنع وعنده بنات كتير في المصنع، وتملي التملي في حد بيجي له ومراته مش معاه.
حاضر اجيبك ان شاء الله. ماشي. اختنا ام منة انقطع الاتصال. طيب بالنسبة لاختنا ام يوسف، نعم هذا الرجل الذي يسكن في الشقة ويفعل، الله اعلم هل يفعل فحش ام يفعل ماذا، الله اعلم. المهم يخرج له بنات وكذا وينفرد بهن، وهي بلغت السكان. هذا كلام صحيح، لانه الان اما ان تبلغ السكان او تبلغ الشرطة تقبض على هذا الرجل، لأن هذا الرجل يعتبر جرثومة وجرب ووباء دخل إلى البلاد يهتك أعراض المسلمين، فما فعلتيه هو الصحيح والصواب. وإذا كرر الأمر مرة أخرى فبلغ الشرطة، شرطة الآداب، تأتي تقبض عليه، بيتم سجنه وتخليص الناس من شره. بارك الله فيك. هنا يقول السائل: فرح أخي بعد أيام وينوي عمل فرح يخالف الشرع، أو يسكن مع يسكن معنا في بيت واحد، ولو اعتزلتم في هذا اليوم من الممكن أن يترتب على قطيعة والدي ووالدتي، ماذا أفعل؟ أولا أخي الكريم، حاول أن تنصح وتعظ بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تقول لهم لأخيك يعني أنت ستبدأ زواجا وأنت مقبل على الله عز وجل وعلى بناء بيت يعني قد يكون هذا البيت بيت سعادة وقد يكون بيت شؤم، فحاول أن يكون فرحك على الشر، انصحه يعني بالحكمة والموعظة الحسنة لعله يستجيب لك، وظل انصحه لآخر لحظة. فإن كان لابد في معصية فانظر، يجب عليك مفارقة المعصية تماما ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. والدك والدتك ممكن تصالحهم بعدين، إلا إذا كان هناك قطيعة فعلا لا يمكن أن تلتئم بعد ذلك، فارتكاب أخف المفسدتين والله أعلم. أخونا رمضان تفضل، قطع الاتصال. طيب معي اتصال هنا، معنا أم رحمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، انت عايز اسال حضرتك عن حاجه.
ايوه.
ايه راي حضرتك في دفاتر التوفير اللي تتسرح في البوسطه؟
دفتر التوفير
هل هي لها علاقه بالربا او
دفتر التوفير التي تريدين ان تشتركين فيها يا اختنا، هل في فوائد ولا بدون فوائد؟
هو انا اصلا عندي دفتر، فهو بفوائد.
بفوائد. طيب حاضر.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك. أختنا أم رحمة بارك الله فيها تسأل عن دفتر التوفير في البريد، ودفتر التوفير بيتضع فيه كل ما جاء مهما وضعته فيه، وفي الآخر تأخذ عليه فوائد ربوية. هذا الدفتر هو البنك، لا فرق بينهما، لأنه يعطي فوائد ربوية على أصل المال. وبالنسبة لدفاتر التوفير عندنا في مصر الموجودة في البوسطة وفي البريد، تجمع هذه الأموال وتضعها في البنك الربوي. البنك مثلا بيعطيها 17% تأخذ هي مثلا 10 وتعطي 7% إلى آخره. فهذا نوع من أنواع الربا، وينبغي أن توقفي هذا الدفتر وتسحبي أصل مالك يا أختنا، والفوائد الزيادة الربوية تتصدق بها على الفقراء والمساكين، وتتوبي إلى الله عز وجل وتعاهدي ألا تعودي لهذا الذنب مرة أخرى. فالربا يمحق البركة، قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بارك الله فيك. أخونا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك عم الشيخ.
وإياك الله يحفظك ورعاك.
حضرتك أنا عايز أسأل بس، يعني عندما يقرأ أي شخص مننا على حد عليه جن أو كده، أول ما يقرأ بيحصل رهبة أو كده؟ أنا قرأت الكتاب بحياتك اللي هو بتاع بيتكلم عن كده، فليه كل لما أجي أقرأ مثلا صنعي أختي ما عليها مرت أو حاجة زي كده، معمول لها سحر.
أيوة.
يعني الواحد بيتوضى وبيبدأ يقرأ لها آية القرآن وبتاع، فالحاجة دي ما بتحضرش غير معانا احنا، يعني والدتي وانا ووالدي لما نيجي نقرأ عليها. لكن لما بيجي الشيوخ مثلا يقرأ عليها بيقول لك لا يا علاش حاجة او
يعني انت لما بتقرأ عليه بيحصل بيغيب عن الوعي او تغيب عن الوعي وبعدين
لا ما بتغيبش عن الوعي حضرتك، هي حاضرة معانا بس فجأة مش هي اللي بتتكلم، يعني حاجة تانية اللي بتتكلم، وبتبدأ بقى ايه اشارات غريبة وشاوات تضحك، واحنا بنقرأ قرآن تضحك علينا.
يعني طيب الامر بسيط وسهل، من المريض عندكم؟
اختي اكبر مني.
ما هي الاعراض التي تاتيها؟
هي متزوجه، وكل ما كمان بتروح الشقه بتاعتها بيحصل نفس الكلام ده، يعني قعدت معانا فتره في بيتنا عند والدتي كان كويس، اول ما بترجع الشقه عندها بيبدا
في مشاكل بينها وبين زوجها؟
لا ما فيش مشاكل والله خالص.
طيب خلاص، احضر ورقه وقلما وسوف اعطيك علاج ان شاء الله.
ماشي عم شيخ.
نعم. اختنا ام مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير.
آمين وإياك. تفضل يا أختنا.
يا شيخ بعد إذن حضرتك، أنا عايزاك بس تدعي لي بالشفاء، عشان أنا يا مريضة عشان خاطر ولادي، أنا يعني برجو حضرتك تدعي لي بالشفاء.
إن شاء الله سندعو لك بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك يا رب العالمين، وأن يلبسك لباس الصحة والعافية. نعم. عندنا هنا بعض الأسئلة. تقول السائلة: زوجي أمرني أن أقول له كل شيء بيحدث بيني وبين أهله، هل علي وزر في هذا؟ لا، أنا أقول لك يا أختنا لا تخبريه بكل ما يحدث بينك وبين أهله، وإنما كوني عامل إصلاح. إذا حدث بينك وبين والدته شيئا يسعده أبلغيه، إذا كان بينه وبين والدته بينك ومن شيئا يغضبه لا تخبريه، كوني عامل إصلاح بينهم. بارك الله فيك. هل يجوز قراءة القرآن وأنا مرتدية غير مرتدية غطاء الرأس؟ نعم يا أختنا الكريم، يجوز أن تقرأ القرآن وأنت بنص كم وأنت غير مرتدية غطاء الرأس ونحو ذلك، فلا يشترط لتلاوة القرآن إلا الوضوء فقط، تتوضأي وتمسك المصحف وتقرأي. سائل يسأل ويقول: حكم صلاة الغائب. الراجح من كلام أهل العلم أن الميت إذا صلي عليه في بلدي فلا يصلى عليه الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لأنه دفن بين قوم كفار لم يصلوا عليه. أما إذا مات الإنسان وغرق أو نحو ذلك أو لم يتمكن من الصلاة عليه فحينئذ يصلى عليه صلاة الغائب. هل يجوز للناذر أن يأكل من النذر الذي نذره؟ الأصل أن الإنسان إذا نذر شيئا لا يأكل منه، وإذا نذر 100 جنيه لله لا يأخذ منها شيئا، لكن لو حين النذر طرأ على ذهنه أنه سيذبح خروفا لله وفي ذهنه وفي نيته أن يأكل منه جاز له أن يأكل منه. الحجة نبيلة، تفضل يا أختنا الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حضرتك يا شيخنا.
الله يسلمك يا أختنا.
ليه 3 أسئلة عند حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول عايزة بس حضرتك تجاوبني بعد ما أقفل السماعة بعد إذنك، معليش.
تفضلي.
السؤال الأول: كيفية أداء رفعة السهم. السؤال الثاني: كيفية إزاي يعني أعلم الأخوات القرآن الكريم. والسؤال المهم جدا، حضرتك قالوا ان السعودية قالت ان رمضان كان المفروض 30 وهم اعلنوا ان هو 29، فهيدفعوا فدية او حاجة كده عن المسلمين ان هم خلوا المسلمين فطروا يوم 30، ففي اخوات بيصوموا يوم في شوال بدل اليوم اللي هم فطروه في شهر رمضان، اللي هو السعودية اعلنت ان رمضان 29 مش 30، فعايزين نعرف يعني ايه المعلومة.
حاضر.
دي نظامها ايه؟
حاضر يا اختنا، اجيبك ان شاء الله. أخونا عبد الرحمن، معك ورقة وقلم، اكتب علاج أختك. أولا: سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات على الأذن، لا بد من السماعات على الأذن. ثانيا: سماع شريط آية الكرسي مكررة 2 يوميا بالسماعات على الأذن. ثالثا: المحافظة على أذكار الصباح والمساء. رابعا: تلاوة 3 أجزاء يوميا. تستمر على هذا البرنامج 45 يوما، 45 يوم. سينتقل جني وتكلم في الأسبوع الأول، ما بيهمنيش القرآن وكذا، ما حد يكلمه خليه. الأسبوع الثاني يبدأ يصيح ويصرخ: اذهبوا بي للشيخ فلان، وأنا أخرج الشيخ هلان، قلوا لن نذهب بك إلى أحد، خليك حتى تقتل أو تموت. بعد 3 أسابيع سيئن شيئا ما حتى ينتهي 45 يوم أو 40 يوم، هيكون انتهى تماما بإذن الله تعالى، ولا تذهب بها لأحد يقرأ عليها ولا شيء. الحجة نبيلة بارك الله فيها تريد أن تعرف سجود السهو. نقول يا أختنا الكريمة: سجود السهو هو سجدتان يسجدهما الإنسان مثل سجود الصلاة. يقول الله أكبر ويسجد وهو جالس في الصلاة، الله أكبر ويسجد، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، زي سجود الصلاة. الله أكبر ويجلس بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويسجد ويجلس وبعدين تسلم بدون تحيات. سجدتين السهو. امتى تزيد سجود السهو يا اختنا الكريمه؟ اذا كانت الصلاه فيها نقص او زياده. لو نقص مثلا قمت ونسيت التشهد الاوسط وتميت الصلاه بدون تشهد اوسط يبقى فيها نقص، تسجدي سجود السهو قبل السلام بعد ما تقولي التحيات ولسه هتسلمي، ما تسلميش، تسجدي سجدتين السهو وبعدين تسلمي. لو كانت الصلاه فيها نقص قبل السلام، لو الصلاه فيها زياده نسيت وجبت ركعه زياده ولا حاجه يبقى سجود السهو بعد السلام. بعد ما انت جلست تشهد تقولي التشهد وتسلمي وبعدين تسجدي سجدتين السهو وتسلمي بدون تحيات، ده سجود السهو. اما كيف تعلمين الاخوات القران الكريم؟ لابد ان تتعلمي التجويد اولا وبعدين تعلمي الاخوات، وتحفظ تبداي تحفظي مع الحصري او كذا او القنوات الفضائيه اللي بتاتي بناس علماء القرآن بيبدأوا تقرأ عليهم وتتبعي مع برنامج قرآن الكريم لكي تتعلم التجويد، أو تشوف أخت من الأخوات تعلمك التجويد الأول، إدغام والإخفاء والإقلاب والغنة والأشياء دي كلها والمدود، حتى تتعلم وبعدين تعلمي الأخوات القرآن الكريم. أما من يقول بأن السعودية أعلنت أن هي فطرت المسلمين يوم، هذا الكلام لا أساس له أصلا، ولا وإنما هو شباب على الإنترنت أخرجوا هذا. قد يكون هؤلاء الشباب نصارى أو يهود أو نحو ذلك، طلعوا مثل هذه الكلمات التي لا أساس لها. لا السعودية أعلنت هذا رسميا، ولا القنوات السعودية تكلمت في هذا، ولا الجرائد السعودية طلعت في هذا، إنما هم قالوها نكتة أو طرفة، أو أنا أشك أن يكون غير المسلمين هم اللي طلعوا الطرفة والنكتة دي. وبناء عليه الأخوات بيصوموا له يوم، ما يصوموش يوم، لا يصوم أي يوم، وليس عليهم في الحمد لله صمنا لرؤيتي وأفطرنا لرؤيتي وانتهت القصة. بارك الله. أختنا أم أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي يا أختنا الكريمة.
كانت حمتي بتقول لي إن هي رضعت والدي نوبة وهو عنده سنة.
أيوة. رضعته مرة واحدة؟
أيوة
أسمعك جيد.
أيوة رضعته مرة واحدة.
أيوة.
يعني الجواز ده كويس ولا
عشان؟ لا اطمئني، مدام مرة واحدة لا شيء، المهم ما يكونوش خمس مرات بس.
لا مرة واحدة، هي قالت لي مرة واحدة.
خلاص اطمئني ان شاء الله الزواج تمام، بارك الله فيك. طيب معنا الاخت ايمان، تفضل يا اختنا. الاخت ايمان السلام عليكم. طيب على كل حال قبل أن ننتهي من حلقتنا، أحب أن ننبه على دورات الفقه المجانية المكثفة التي تتعلم فيها الفقه في ثلاثة أيام، الفقه كاملا في ثلاثة أيام من الفجر إلى العشاء، يأتيك مشايخ فضلاء يدرسون لك الفقه مجانا. كل أسبوع عندنا دورات على مستوى جمهورية مصر العربية، ومن يحضر هذه الدورات يأخذ إجازة بمقتضاها يقوم بتدريس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. عندنا دورة في اسكندرية، ودورة في كفر الشيخ، ودورة في الجيزة، ودورة في بني سويف، ودورة في أسيوط. دورة الاسكندرية الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله تعالى ستكون في اسكندرية في العجمي، مسجد بلال بن رباح، المنسق فضيلة الشيخ أيمن غريب، 014-35-45-062. منسق دورة الإسكندرية مرة أخرى 014-35-45-062. الدورة الثانية دورة كفر الشيخ، كفر الشيخ قلين، مسجد الجمعية الشرعية، ستكون الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين بإذن الله تعالى. المنسق فضيلة الشيخ أحمد محروس، 03-33-80-57. منسق دورة كفر الشيخ مرة أخرى 03-33-80-57. دورة الجيزة، الجيزة مركز الصف، ستكون الأربعاء والخميس والجمعة القادمين، ما هو الأربعاء بكرة، لا في الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني 28-29-30-6. الجيزة مركز الصف، قرية نزلة عليان، مسجد خاتم المرسلين. المنسق الشيخ محمد يوسف، 011-545-21-02. منسق الجيزة مرة أخرى 011-545-21-02. بني سويف في مركز الفشن، مسجد النور والهدى، الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين. المنسق الشيخ أحمد شعبان، 011-300-13-18. 011-300-13-18. أسيوط دي دورة متميزة، أسيوط مسجد الرحمة، يومين اثنين فقط، الاثنين والثلاثاء القادمين، سيشرح فيها فضيلة الشيخ سمير مصطفى وفضيلة الشيخ عادل عزازي حفظهم الله مناسك الحج والعمرة. فرصة لأي واحد من أسيوط يريد أن يحج أو يعتمر أو يعرف مناسك الحج والعمرة في أسيوط مسجد الرحمة، يوم الاثنين والثلاثاء القادمين إن شاء الله تعالى. المنسق 016 14 83-86-3. منسق دورة أسيوط مرة أخرى 016-14-83-86-3. وأخيرا أيها الأحباب، من أراد أن يفتتح دورة 3 أيام في بلده أو في مسجده أو في قريته مجانا، يتصل بمنسق الدورات على مستوى الجمهورية فضيلة الشيخ أكرم حمدين 011-6-945-944. هاتف المنسق على مستوى الجمهورية مرة أخرى فضيلة الشيخ أكرم حمدين 011-6-945-944. دورات مجانية لتعليم الفقه ابتغاء مرضات الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. اللهم طهر قلوبنا ونقي ضمائرنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأذل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري، اسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية،
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.